بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه ومن والاه. ونستأنف بعد إجازة عيد الأضحى المبارك دروس تدريب الراوي والتعليق عليه من الموضع الذي انتهينا إليه في الدرس الماضي. تفضل يا دكتور أسامة. احنا كنا بنتكلم على طبقات الجرح او انواع الجرح التي ذكرها الامام السيوطي في نهاية معرفة الثقات والضعفاء، وعزاها الى كتاب الحاكم المسمى بالمدخل الى معرفة الإكليل. طب الجلسة من الخمسة الباقية مع انها تطول، وطبعا احنا بنتناول هذه الانواع من الجروح او التجريحات من ناحيه نظريه بناء على ما في هذا الكتاب او غيره من الكتب او اصله اللي هو كتاب المدخل الى الاكليل للحاكم، ولكن نريد ان ننقل ما يذكر في كتب المصطلح إلى التطبيق على كتب الرجال وعلى الأحاديث، لأن هذه النقطة بحسب خبرتي أنا في التدريس أو الإشراف أو المناقشات بتكون فجوة عند الباحثين إذا وجدوا قواعد في أمور الجرح والتعديل في الكتب ثم أرادوا تطبيقها على الرواة الذين يدرسونهم في الأسانيد، فيجدوا أن الكلام اللي في كتب القواعد غير مطابق لما في الواقع، لأن هناك فجوة. مطلوب اللي يدرس هذا هذه المواضع من كتب المصطلح انه هو يسدها على اساس انه اللي بيسمعها يقدر ينتقل منها الى واقع نفس كتب الرجال وبالتالي الاحكام على الاسانيد. ده اللي هو المطلوب. فاحنا في سبيل سد هذه الفجوة بنحاول نقرأ مقطع ثم نحاول تقريبه من واقع كتب الرجال وأقوال أهل العلم الآخرين حتى لا يبني الباحث عمله التطبيقي على حدود ما في هذا الكتاب، لأن بناءه على هذه الأشياء كما في هذا الكتاب اللي هو كتاب تدريب الراوي أو حتى في هذا الكتاب اللي هو كتاب المدخل يمكن أن لا يجد الحكم المستفاد من هذا الكتاب في كلام الحاكم مطابقا لما يريد هو أن يمشي عليه في الواقع. فإحنا بنلجأ للجزء التطبيقي اللي هو أصلا الباحث بيمارسه فعلا وليس القسم النظري، وإلا إحنا ممكن نقرأ الخمس سطور دول في خمس دقائق خلاص انتهت الشغلة ونقلب اللي بعدين، لكن سنخرج القارئ أو السامع بنسخة من التدريب. لكن كيف يجعل هذا التقعيد الذي في التقريب مطبق على نفس الأسانيد التي يدرسها؟ هذه هي مهمتنا. تفضل يا مولانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السيوطي رحمه الله ونفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وعلوم فضيلتكم في الدارين آمين. السادسة: قوم غلب عليهم الصلاح فلم يتفرغوا لضبط الحديث فداخل عليهم الوهم.
أيوة، هذه الطبقة أكمل لو سمحت كلام الشيخ فيه كمال لها في عند الحاكم، إن هو بعد ما ذكر هذا الكلام قال وهذا النوع من الرواة فيه كسرة. النوع اللي هو ذكرهم كده في الطبقة دي إن هم أناس غلب عليهم الزهد والصلاح فلم يتفرغوا لضبط الحديث فدخل عليهم الوهم. طبعا الدكتور أسامة بيقولها الوهم بناء على إن أحد مشايخنا كتب إن هناك فرق بين الوهم والوهم. أنا اللي قريته إن ما فيش فرق بين الاثنين، التسكين والتحريك وارد، والتفريق بينهما يعني قول لبعض أهل العلم. فالحاكم له إضافة هنا على هذا النوع بيقول هذه الطبقة فيهم كسرة، يعني إن هذا النوع يكسر في كتب التراجم وفي رواة الأحاديث، وأكثرهم زهاد وعباد. يعني مقصوده بكده ماذا؟ إن هؤلاء الناس عدالتهم ثابتة، لا يقدح في عدالتهم في الدين، لكن القدح في ضبطهم، والقدح في الضبط يتفاوت. والإمام ابن رجب في شرح العلل وكذلك ما يستفاد من مقدمة ابن أبي حاتم لكتابه الجرح والتعديل أن الخرم في الضبط يكون ب يعني صور يمكن أن تكون رباعية. الوهم ده اللي هو ذكره اللي هو دخل عليهم الوهم إما أن يكون نادر وإما أن يكون قليل وإما أن يكون كثير وإما أن يكون كثير غالب، فيقسم الكسرة إلى نوعين: نوع كثير فقط ولكنه ليس غالبا، ليس غالب مرويات الشخص. طب وأنا كيف أعرف؟ قال تعرف كل هذا بالشهادات الموجودة، يا إما بالصبر إذا أنت وصلت لمرحلة الصبر، لأنه ليس كل باحث يستطيع أن يصبر مرويات الراوي ويتوصل من خلالها إلى كون وهمه كثير أو قليل. فبيبقى في كثير من الحالات التعويل على تقسيم الرباعي هذا هو شهادات من له خبرة ومدونة في كتب الرجال أو في كتب الرواية أو في كتب العلل بخصوص هذا الرب. فالوهم ده بالصور الأربعة ليس كله كما ذكر الآن قادح، وبناء على كده قال دخل عليهم الوهم إن كل من كان ذا عبادة وتقى ودخل وحصل منه وهم يكون الوهم ده قادح فيه. لا، التفصيل ليس كذلك، إن احنا نسلم بأنه يحصل الوهم، لكن لا بد لنا أن نبحث هل هذا الوهم نادر؟ يعني هناك بحوث أثبتت لنا إنه هو نادر، وفي الكتب لما أنت لا قدر الله يعني تقرأ جزء ولا حاجة يقول لك يخطئ في النادر، هو من نفسه كده عشان يعرفك إن الكلام ده له أصل، لكن ما يفضلش يقول لك بقى يخطئ في النادر، يقول لك كلام تاني أنت تستنتج منه مسألة الندرة أو عدمها. الناحية الثانية القليل، الثالثة الكثير غير الغالب. ولهم أو الإمام أحمد بالذات منقول عنه إن كثرة الغلط تبقى كم، ففي مرة قال لا 500 كثير، لما قالوا له يغلط في 500 قال 500 كثير. لكن في واحد يقول لك الرجل ده لم يعرف له إلا حديثين، فابن حبان يقول يخطئ، فالحافظ ابن حجر يقول إذا كان الرجل ده ملوش إلا حديثين ويخطئ فيبقى أضعف الإيمان أنه هيخطأ في حديث مش في نص حديث، فيبقى فضله كام؟ ما فضلوش إلا حديث. فيقول فلماذا يضعه ابن حبان في الثقات مدام أنه هو الحديث ده يمثل رأس نص رأس ماله، فيبقى نص ضبطه راح، وما دام نص ضبطه هم يلحقون المتساوي بالغالب أو بالكثير، فيبقى كده هو ضعيف. أنت بتحطه في الثقات ليه طالما ملوش إلا حديثين؟ هكذا الكثير الغالب هو الذي يا إما يوصف بهذا عن طريق كتب الرجال، وابن حبان خير من يؤصل للحكاية دي، يقول لك غلب عليه الوهم فاستحق الطرد أو فحش خطأه فاستحق الطرد، وفي خلال ترجمة أحد الرواة يأصل للحكاية دي، يقول الكسرة كده والكسرة كده، الكسرة تقع على في مقدمة الصحيح، الكسرة تقع على أنواع شتى، فليس كل كسرة لها حكم، لا، إما أنها كثيرة في نفسها وإما أنها كثيرة بحسب مجموع مرويات تبقى هي كسرة غالبة، والكسرة الكثيرة دون الغلبة تساوي الضعف المنجبر. وهو نفسه في الكتاب المجروحين ده يقول
ما اختاروهوش
كده انه كسر فلا يحتج به، مع انه هو عنده يثبت الاعتبار، فلما ينفي الاحتجاج يبقى ممكن ينصرف كلامه الى الاعتبار. اذا كان كسر انه كسر فلا يحتج به، مع انه هو عنده يثبت الاعتبار، فلما ينفي الاحتجاج يبقى ممكن ينصرف كلامه الى الاعتبار. اذا كان الكسر غالبة يقول لك ده متروك، مش بقى الضعيف المنجبر بمثله، لا، ده متروك، والمتروك لحكم اخر. فاصبح اللي موجود هنا في هذا المكان وهو انه هو الصلاح جعل الوهم يقع في حديثهم، ليس مطلق الوهم قادحا، وليس الامام ابن حب الحاكم في هذا الموضع يقول بذلك، لا يعتبر ان مطلق الوهم قادح، لانه لم يسلم من الوهم الا المعصوم، وإحنا ما عندناش في الرواة من له العصمة. فده النوع ده كتير أو بقى حكاية إنه هو يختل ضبطه. فالنادر إذا عرفنا إن هذا الوهم نادر لا يقدح، وإنما يضعف الوهم بخصوصه، هو ثقة أخطأ في حديث. ما تقرأ أنت التقريب تلاقي مثلا أحكام لابن حجر كده يقول لك ثقة أخطأ في حديث، وهذه صريحة في أن خطأه في الحديث لم يخرجه عن كونه ثقة، ولكن الحديث ده بخصوصه يبقى مضعف. هذا هو النادر. القليل هو الذي يوصف بصفة تدل على القلة، أو أننا نستنتج من البحث حصول القلة. الوصف اللي يدل على القلة في كتب البخاري يطلقه، والإمام أحمد يطلقه، والإمام ابن معين يطلقه، وكلهم يقولون ربما وهم، أو يهم أحيانا، دي منصوص في منصوص كلامه، أو يهم في الشيء بعد الشيء، كل العبارات دي تدي القلة. فتبقى دي ناس مش عايزة انك انت تعمل ذهنك. الحافظ ابن حجر احيانا بحكم الفاصل الزمني اللي بين ما العلماء قالوا الكلام وبينه حس هو باستغلاقه، فاحيانا يقول يهم قليلا او ثقة صدوق يخطئ قليلا، او يقول على الراوي لوحده يخطئ قليلا، فبرضه دي تصريح هو بالقلة. فمثل هذه النصوص يعتد بها في محلها مع البحث فيما يمكن أن يعارضها زي ما يأتي إن احنا نقول. الكسرة اللي هي كثيرة في نفسها ولكن تعتبر قليلة بالنسبة لمرويات الشخص دي كثيرة. مثلا لما ذكروا في ترجمة أبو داود الطيالس إنه لما ذهب إلى إحدى البلاد خارج موطنه وحدث الناس من حفظه ب70,000 حديث، فلما رجع إلى كتبه وجد إنه هو 70,000 دي أخطأ في 70 منها، فوجد أن من مسؤوليته دينا أن يعلم الناس بأن دي أنا أخطأت فيها. لو واحد زي حالتي يقول لك لا طب انا هزق نفسي خليهم على عماهم، لكن هو مش ما كانش كده، هو عارف ان مسؤوليته عن 70 دي امام الله مش امام الناس دي، فقال لهم والله 70,000. فيعلق الذهبي بان هذه 70 في سعة ما روى ابو داود لا تذكر، لكن هي 70 بالنسبة لأخونا اللي قلنا له روايتين دي تغطي كام راوي؟ 35 واحد. فتستفاد الكسرة. ولذلك سألوا بقول لحضرتك الإمام أحمد وده في الجرح والتعديل إنه كم عدد إذا ذكرنا للراوي يكون قليلا أو كثيرا، هل إلى 500؟ فقال لا، 500 كثير، فاعتبروا ان التمثيل بال500 للكسرة من ضمن ما جاء عن الامام احمد، لكنها ليست منطبقة على الكل، وانما لابد ان يكون هناك تناسب بينها وبين ما للراوي من مروية. سألوا بقول لحضرتك الامام احمد وده في الجرح والتعديل انه كم عدد اذا ذكرنا للراوي يكون قليلا او كثيرا، هل إلى 500؟ فقال لا، 500 كثير، فاعتبروا أن التمثيل بال500 للكسرة من ضمن ما جاء عن الإمام أحمد، لكنها ليست منطبقة على الكل، وإنما لابد أن يكون هناك تناسب بينها وبين ما للراوي من مروية. اللي يعني مهم في هذا بعد كده هو ان ان هؤلاء الناس الامام الحاكم في المستضعف في المدخل مثل لهم براوي اسمه ثابت بن موسى، فطبعا الامام السيوطي رحمه الله عليه ما ذكروش ولا ذكر بديل عنه، فكان المفروض ان عشان خاطر تنطبق القاعده او تتصور ان تقول مثل فلان الفلان، على اساس انا اخذ هذا الراوي وارجع لكتب الرجال واحاول انه اتي من هذه الأمثلة ما يمكن أنه يناسب الحال. الإمام ابن حبان كذلك مثل لهم باثنين من الرواة، الإمام ابن حبان ذكر هذا النوع أيضا في مقدمة المجروحين، وهو متقدم على الحاكم، فقال النوع ده اللي هو مثل له الحاكم بثابت بن موسى أنا أمثل له بأبان ابن أبي عياش ويزيد ابن أبان الرقاشي. ولما جاء ذكرهم في كتاب المجروحين تكلم عليهم بما يوضح هذا الأمر. لكن ثابت بن موسى ده اللي هو في المدخل هو الذي نريد أن نتوقف عنه عنده لكي نقول إنه من يضع القاعدة أحيانا يضع لها مثالا ينازعه فيه غيره، وبالتالي تبقى القاعدة ويستبعد المثال. فالإمام الحاكم بعد ما ذكر هذا النوع قال إنه مثال ذلك ثابت بن موسى الزاهد، وهو ثابت بن موسى ومترجم في كتاب من رجال تهذيب التهذيب، يعني لأن ابن ماجة أخرج الحديث ده اللي هو ذكره الحاكم. فثابت ده بيقول الحاكم هنا دخل ثابت على شريك ابن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه، يعني الذي يسمعه أو يمليه شريك والناس يكتبون عنه، وشريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر المد. لأي سبب ما من الأسباب، لأنه هو ما ذكرش المد ووجد إن ثابت ده داخل عليه، فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال له من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فثابت لما هو سامع إنه ديك بيقول لغاية ما وصل للصحابي فهم إن ده اللفظ ده هو حديث، بينما القصة على أن هذا من قول شريك. فثابت بعد ما مشي طلع من المجلس أخذ يروي الحديث بالسند الذي سمعه على أنه حديث مرفوع. أنا من وجهة نظري لما تبحث الموضوع تحس إن دي ما توصلش للنتيجة دي، لكنه اللي ذكره الحاكم، لأنه الآن هو سمع ومحضر من الناس، وبعد هذا السماع هو حدث بالحديث. ففي تصور الصورة إنه ما يلحقش ينسى، يعني هو صحيح الذكر والعبادة شغلته، لكن ما مرش يعني وقت طويل حتى إنه هو ينسى وبعدين يروي الحديث، وإلا ما كان هينسى كان نسي برضو الكلام، كان نسي المد، كان نسي الإيه المد، لكن هو ذكر المد زي ما قالوا شريك. فيبقى الوهم المنسوب إليه إنه هو اعتبر ده حديث مرفوع. هكذا القصة اللي هي يعني بيرويها الحاكم. فأصبح اللي هو من كسر صلاته هو اعتبره حديث مرفوع على سبيل الخطأ وليس على سبيل التعمد. أدي الصورة. فما تبحث انت الصورة دي ممكن ما ينطبقش على ثابت ده انه هو غفلة العبادة هي اللي خلت يقول كده، وانما هو ظن والظن يحصل مني وأنا منش من العباد ويحصل منا كل، فنصل من كده إلى أن المثال ده أنه تمثيل الإمام الحاكم بالراجل ده مع كونه من الصالحين صحيح والعباد مش مطابق للمدخل اللي هو قاله أنه دول غلب عليهم العبادة والزهد فخلاهم ينسوا الحديث. طب ما كان ينسى الحديث كان نسي المد ده، هو ده وهم وهم في رفع الشيء بس، أما وبعدين خلاه يغلط فيما مش متصور الصور. فبيسألوه بقى طب ما دليلك أنت على هذا؟ قال والله الكلام ده كلام بقى الحاكم يقول بعد ما ذكر الحديث، فكان ثابت بن موسى يحدث بهذا الحديث عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. ثم يقول الحاكم وليس لهذا الحديث أصل إلا من هذا الوجه، يعني إن ما فيش حد تابع شريكا تابع ثابتا على هذا الحديث. طيب وبعدين يا عمي؟ قال ومروي أيضا الحديث عن قوم من المجروحين سرقوه من ثابت بن موسى فرووه عن شريك. وحكاية سرقة الحديث معروفة، وهو الشيخ ابن عدي ذاكر طريقة السرقة في ترجمة الرجل ده في الكامل إذا رجعت إليه. لكن الحاكم يقول ايه؟ اخبرنا بصحة ما ذكرته. الدليل بقى اخبرنا بصحة ما ذكرته ابو عمرو عثمان بن عبد الله السماك ببغداد قال حدثنا ابو الاصبغ محمد بن عبد الرحمن بن كامل قال قلت لمحمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير ده من العلماء النقاد اللي ضاع كتابهم وأقوالهم موجودة، لهم أقوال في الجرح والتعديل وكثيرا ما يروي منها الإمام ابن حبان في المجروحين، وله توثيقات. هو ما يجيبش في المجروحين توثيقاته لكن يجيب تجريحاته بس. قال اللي هو ابن كامل ده قال قلت لمحمد بن عبد الله بن نمير ما تقول في ثابت بن موسى؟ قال شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة، ولا جابش سيرة الضبط. قال له طيب ما تقول في حديث جابر من كسر صلاته بالليل؟ يعني اللي هو رواه مين؟ ثابت. فقال ابن نمير غلط من الشيخ. وانتبهوا بقى الكلمة غلط دي، فغلط يعني نسيان، انه هو نسي ان ده موقوف وخلاه بقى مرفوع على تصوير الصورة، لانه هو بنقول من كلام شريك يبقى ما هوش مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له غلط من الشيخ. وأما غير ذلك يعني أن يتهم الرجل بشيء غير الغلط فلا يتوهم عليه. أدي كلام ابن نمير. فأصبح الآن المثال مطابق من حيث أراد الحاكم أن يستدل عليه أنه ده زاهد وأنه حصل منه الوهم. لما إحنا الآن نأخذ هذا ونروح لأصحاب التخريجات نلاقي أن علل الرازي علل ابن أبي حاتم أنه هو يحكي نفس القصة. أبو حاتم نفسه في العلل قال أبو محمد اللي هو ابن أبي حاتم: سمعت أبي اللي هو أبو حاتم يقول: كتبت عن ثابت بن موسى، عن شريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. فخلاص هو حديث مرفوع. قال أبي: فذكرته لابن نمير. قلت له: ايه رأيك في الحديث ده؟ زي ما ده بيقول انه واحد تاني غير ابو حاتم اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن كامل، ده تاني بيقول: فذكرته لابن نمير فقال: الشيخ لا بأس به والحديث منكر. خلاص كده ابن أبي حاتم بقى يقول إيه؟ قال أبي: الحديث موضوع. فأصبح الآن كلمتان أو حكمان من إمامان ليس يمكن الجمع بينهم. ده بيقول اولا اللي هو ابن نمير بيقول الراجل ده مش كذاب، الشيخ لا بأس به. طيب والحديث منكر، يعني يعتبر ما دام اللي لا بأس به اللي يغلط فيه يبقى منكر، او بقى يبقى شاذ. عشان ما نخش في الحكاكات المعروفه او الحاجات، الجماعه اللي قاعدين دول كلهم شغالين في المناكير، مش مناكير دي، لا، في المناكير الروايات. فلهم يعني كلام. المهم ان هو ابن نمير قال: الشيخ لا بأس به والحديث منكر. ابن ابو حاتم قال: لا، الحديث موضوع. طب احنا هل القولين ممكن نجمع بينهم؟ صعب، صعب هذا، لأن الموضوع مكذوب. والمنكر وهم أو خطأ، زي ما الرجل ده منسوب إلى هذا. قبل ذلك إنه أيضا الإمام الخليل في الإرشاد قال نفس الشيء، قال: الرجل ثقة والحديث منكر. فأصبح معانا إن الرجل ده اللي هو ثابت بن موسى، آدي أبو حاتم هو ابن نمير بيقول لا بأس به، وآدي الشيخ الخليل في الإرشاد بيقول إنه ثقة. والحافظ ابن حجر لما ترجم له في التهذيب قال ان مطين ده من النقاد كذلك، اسمه ايه، محمد ولا جعفر، محمد ابن سليمان، ده امام ناقد، قال ان ثابت ده ثقة كان يخضب. فأصبح معانا دلوقتي ثلاثة هم وثقوه، وقالوا بس هو الحديث ده هو أخطأ فيه. لحد هنا ما نقدرش معانا أي مستند للوضع، لأن شرطنا في الوضع إنه يكون الحديث مختلق أصلاً، وأنه يكون الذي اختلقه تعمد، شرط أساسي. الفرق بين التضعيف وبين الوضع أن الوضع يكون ثبت لنا أنه تعمد هذا، وذلك عن طريق وصف العلماء له بأنه هو يتعمد الوضع، ووصف من كذا واحد أنه هو يتعمد الوضع. واحنا داخلين على الرجل ده انه هو يهم بس، لا يتعمد. تقول طب انتوا يا اخواني اللي ترجمتوا للراجل ده في كتب الرجال اللي احنا اصلا بنقش منها حكمتوا عليه بايه؟ يقول ابن حجر يقول انه ضعيف والذهبي يقول انه واهي. طب انت جبتوا له دول منين؟ يقول لك يا اخي انت هتعدل على ابن حجر؟ ده ابن حجر ما قالش الالفاظ دي في التقريب الا لما صبر احاديث. هو طبعا ما قصدوش يزكي ابن حجر، ده قصده يتدرى فيه. طب ما اصبر، احنا هو الصبر ده هيضرب الرمز؟ ما ادي الصبر اهو. فمن اين لك بان هذا الرجل واهي او ضعيف؟ دول ثلاثه وثقوه، وانت يا ابن حجر بنفسك ذكرت انه مطين ده، ومطين ده من تلاميذ ثابت، يعني مش راجل بينه وبينه فاصل حتى نقول انه ما يعرفوش، لا ده من تلاميذه. قال انه هو مثنى كذا وهو ثقة كان يخطب. وادي الخليل بيقول ثقة والحديث وهم. وابن نمير نفسه اللي هو اصلا اقامه عليه الموضوع ده كله قال الشيخ لا بأس به والحديث منكر. فانتوا جبتوا له ضعيف منين؟ وده مثال للذي يأخذ حال الراوي من الكتب المختصرة بدون ما يبحث بحث يبين له أن الحكم الموجود في الكتب المختصرة مطابق أو غير مطابق. دي أولا الحكم ده من ابن حجر رحمة الله عليه وابن الذهبي لا يغض من جلالتهم أبدا، لكن ايضا احنا كما هم يطالبون بمعرفة السبب احنا كطلبة علم انه نطالب بمعرفة السبب. الذهبي يقول لك ابن حبان لو عنده شيء في جرح هذا الرجل لصاح به، فطالما قال عليه جرح مجمل انا ما اخدش به. طب اشمعنى احنا هناخد بجرحك انت المجمل؟ طب نرجع بقى لابو حاتم. ابن ابو حاتم لما يقول الحديث موضوع، انت كمان يا شيخ احمد هتقف في وش الامام ده؟ قال احنا المساله مش مساله وقف ولا مش وقف، هو ممكن او الالتماس على اساس ان الحديث ده لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا وكتاب ابن ابي حاتم نفسه مش مبني على كده، ليس مبنيا على ان اللي ما يصدرش من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى موضوع، لا، اننا نفسر قد صدوره. فان كان صدر تعمدا فممكن، ان كان صدر وهما لا يمكن ان نسميه موضوع. يقول لك طب انت ما انتش قاري بقيه الخريطه الاقوال بتاع ثابت ده. قال طب ايه يا عم الحاج؟ قال والله ابن معين بيروي روايه انه قالوا له ثابت ابن موسى شكى من شعبه انه هو بيتكلم فيه بدون وجه حق. فراح الشخص اللي شكاله وقال لشعبة بلاش تتكلم في هذا الرجل لأن ده رجل معروف بالصلاح والتقوى وكده. فشعبة قال له خلاص سيبني شوية أما شوف. رجع إليه بعد كده قال له لا أنا مش هسكت عليه، هذا رجل يكذب على رسول الله. ما فيش اي مستند الان للكلام ابن ابي حاتم هنا ابو حاتم ان الحديث موضوع الا هذه الكلمه. لكن الامام شعبه اذا كنا ناخذ بالموجود ده كله ما معناش احنا مستند انه كذب على رسول الله تعمدا. فهذا الحديث اللي هو يريد ان يثبت به انه موضوع كما قال الان ابن ابو حاتم لا نجد مستندا إلا الاعتماد على تكذيب شعبة. وتكذيب شعبة حينما نبحثه نقصد أنه أو نجد من خلال الكلام المفسر أنه لا يقصد أنه يختلق الحديث، وإنما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قول غيره، لكن لم يقل شعبة إنه تعمد، هو قال يكذب على رسول الله. ونحن نقول إن الكذب أو الوضع أو ذكر الرواية التي لم تثبت إذا كانت على سبيل الخطأ فالخطأ لا يعتبر وضع، وأما إن كان تعمد وضعه فهذا موضوع تاني. فلم يثبت أو لم يقل شعبة إن الرجل تعمد الكذب على رسول الله، وبالتالي ما فيش معانا الآن دليل للوضع. يبقى معنا مسألة التفرد. الحاكم زي ما قريت لحضراتكم قبل قليل بيقول وليس لهذا الحديث أصل إلا من هذا الوجه، يعني ملوش سند لإناء إلا من هذا الوجه، وعن قوم، يعني رواه ثابت في هذا الطريق، ورواه أيضا قوم من المجروحين سرقوه من ثابت بن موسى فرووه عن شريك. هو ده معنى سرقة الحديث، إنك تلاقي واحد تفرد بحديث عن شيخ فتيجي تقول أنا رويته عن شريك، فتبقى أنت سرقت الحديث. لكن هناك فرق بين أن تقول هذا كاذبا وبين أن تقوله مخطئا، فهناك فرق في الحكم بالوضع والحكم بالضعف. ده على أنه الكلام ده ابن الشيخ الحاكم واخد الكلام ده من العقيلي في الضعفاء، قال ان الحديث ده باطل ليس له اصل. معنى انه باطل وليس له اصل يعني ليس لدينا سندا محتجا به ينسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يلزم منه كذلك الوضع. فهم يصفون الضعيف بالباطل ويصفون الضعيف جدا بالباطل ويصفون الموضوع بالباطل. طب نعرف الثلاثة كيف؟ قال بالقرينة التي ورد فيها ذكر كلمة الباطل، فإن كانت القرينة لا تقتضي الكذب أو الاختلاق لا نعتبرها حكم بالوضع، أما إن كانت تقتضي الاختلاق فنحن لا ننازع فيها. فابن عدي العقيلي يقول كده ليس له أصل. ابن عدي يقول إن حديث منكر، زي ما إيه الحاكم بيقول منكر، أو بعدين قال منكر لا يعرف إلا بثابت هذا، وسرقه منه جماعة من الضعفاء. وابن عدي مشي في الحديث ده، ذكر الجماعة اللي سرقوا وقف ترجمتهم وذكر روايتهم، لحد كده الكلام مظبوط، ويبقى الحديث بس كل اللي فيها انه ليس موضوعا كما ذكر ابو حاتم، لان مستند الوضع ليس متحققا فيه. واحد بقى اسمه القضاعي مصري من المتقدمين، له كتاب مسند الشهاب، فجاء الحديث ده وقال انتوا مش بتقولوا انه هو متفرد به، انا هجيب لكم طرق، والطرق دي يا اما متابعه لثابت ومتابعه لشريك عشان انفي لكم التفرد، فان قلتوا ده سرقه انتوا شرطين في السرقه الضعف، انا هجيب لكم ناس ثقات. يعني التفرد اللي اتحكم به ده من الناس دي انت هتحله، قال دي الاسانيد ده 1 2 3، ومش كده وبس، لا طب انتوا دلوقتي ماسكين علينا زله بثابت وأبو سفيان اللي هو اسمه طلحة بن نافع هم دول. أنا هجيبه بقى من طرق لا فيها ثابت ولا فيها أبو سفيان ووصل لكم للصحابة. فذكر في هذا الموضع من كتابه اللي هو مسند الشهاب روايات من 409 إلى 417، ولم يذكر هذا الكلام عند غير هذا الرجل. لكن أنا وقتي ما اتسعش إن أنا أدرس هذه الأسانيد كلها، لأنه ممكن إن يكون في الأسانيد دي صحيح ناس ثقات غير دول، بس يكون في الطريق إلى نفس القضاء شيء. فاللي ما عنده منكم وقت وكتاب مسند الشهاب موجود مطبوع وموجود في السيديهات، إنه يبحث الروايات دي، لأن يعتبر رد القضاعي على تضعيف الحديث وعلى وضعه رد علمي من حيث الشكل اللي ذكرته لكم. وكل اللي خرجوا الحديث ما عازوش هذا الموضع أو ما انتبهوش لهذا الموضع اللي هو خاص بالقضاعي ده أبدا. الحكم على أو تسمية هذه الرواية رواية ثابت دي بأن هي موضوعة أو بأن هي باطلة، بمعنى إن هي مختلقة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس صحيحة، رغم أن قائله هو إمام يعني كبير وهو الإمام أبو حاتم، لا لشيء إلا لأنه لم يقدم دليلا حسب قواعد الجرح والتعديل يثبت الوضع، بمعنى الاختلاق. فإن قيل أو قلنا إنه ده هنا وضع على سبيل الوهم، فالوضع الذي على سبيل الوهم ليس موضوع على الحقيقة. واللافت للنظر إن اللي بيقرأ منكم كتاب الحاوي للسيوطي يجدوا إنه في هذا الكتاب يفرق بين الموضوع اختلاقا وبين الموضوع وهما، ويعتبر أن الموضوع الحقيقي هو الموضوع اختلاقا، بأن يكون الشخص منسوب إلى الكذب في الحديث وأنه يتفرد بهذه الرواية ولو من شخص مثله من الكذابين. فالمثال أو تمثيل الحاكم هنا بثابت ليس مسلما له، والقصة أو الرواية التي ذكرها يعني لا ينطبق عليها الوهم الذي يقع من الصالحين بسبب اشتغالهم بالطاعة أو بالعبادة، لأن رواية هذا الرجل أو حفظه لما قاله شريك دليل على أن ذاكرته موجودة، يعني ليس أنه ذاكرته فيها يعني عطب أو كده. كل الذي حصل على استبعاد كلام القضاعي، لأن القضاعي يثبت أنه هو لم يهم لأنه توبع من ثقة، وأيضا يثبت أن الحديث ده ليس باطل لأنه مروي عن غير جابر. هو هنا صحابي مين؟ نعم جابر، هو جايب له رواية عن أنس. الرواية اللي عن أنس فيها كلام وفيها تضعيف، لكن ما تصلش إلى درجة الوضع. فالحقيقة أن مراجعة أو مناقشة حال ثابت وروايته مع استبعاد ما ذكره القضاعي من أسانيد لهذا الحديث سيجعل القضية غير مستوفاة. وأيضا هذا المثال يبين أنه ليس كل حكم بالتفرد يكون مسلم لقائله إلا إذا عجزنا نحن الباحثين أن نوجد ما يدفع هذا القول. وفي هذا الموضع رغم أن الحاكم قال تفرد، ورغم أن العقيلي قال تفرد، وابن عدي قال تفرد، وأن اللي رواه غيره هم سارقين منه، إلا أن ما ذكره القضاعي من أسانيد تثبت خلاف ذلك. فقط أن الأسانيد دي تحتاج إلى بحث كامل من أول شيخ القضاعي إلى موطن العلة اللي هو ثابت بالنسبة للطرق اللي هو جاب فيها متابعات، وأيضا بالنسبة اللي هو جاب فيها شاهد وهو رواية أنس، وأنه الحكم بالتفرد ممكن أن يتغير. واحد يقول لك طب ما الإمام أحمد قال المنكر أبدا منكر، نقول له دي كلمة بس، لكن الإمام أحمد نفسه ثابت عنه أن المنكر حكم يمكن أن يتغير، وأن الحكم بالنكارة ليكون بناء على رؤية طرق أو نظر فيها، وأنها يمكن أن تتغير بعد أن نجد طريقا آخر يدفع هذا. هو يقول كده للي سأل، يقول له أنك أنت لو بحثت أو أن الحديث الفلاني أنا كنت أعتبره منكرا حتى وجدت كذا. الإمام أحمد نفسه بلسانه. فلذلك لا ينبغي أن نأخذ الحكم من عبارة واحدة ونروح قافلين عليها الدكانة ونقعد نلقنها لبعضينا. لو شغلنا نفسنا في البحث عن شيء آخر غيرها كان أفيد لنا. فمن يرجع اللي أنا استعجبت له إني لم أجد أحدا من اللي بحثوا أو حتى اللي خرجوا علل ابن أبي حاتم، من عادتهم إن هم حتى لو ما بيبتوش في الموضوع، وهو طبعا أحسن إخراج له اللي هو إخراج اللي هو طبعة اللي هي 7 مجلدات دي اللي عملها الدكتور سعد الحميد والفريق الذي معه، لم يشيروا أو لم يحيلوا فيما أحالوا على مسند الشهاب ده، وكان مفروض أنه يبقى فيه إحالة، خاصة أن الحاسب هيديهم. الحاسب دلوقتي ما بقاش يتأخر يعني في هذا. لا أدري أنا الذي جعل أنه يعني النقل اللي موجود في هامش الكتاب هو مستبعد حكاية. كل اللي رجعت لهم ما ذكروش مرويات القضاع دي، ودي أيضا تعرفك حاجة أنك أنت تقرأ. الحاسب ما يجيب لكش، لازم أنت يبقى لك حاجة تلقنها للحاسب عشان يديلك. أما أنك أنت ما تلقنوش، هو مش ممكن يلقنك كل شيء. وأحيانا الأشياء اللي يلقنها لك أما تطبقها على نفس الإحالات ممكن تجدها تدي صورة غير كده. يعني قد تقول أنت مثلا لم يروه، ممكن تما تجيب نفس الحاسب تلاقيها في الحاسب نفسه في النص يروهم، وهو حط يعني خنصر الهاء والميم دي عشان خاطر تطابق الإدخال اللي هو فيه. فالشاهد انه هذا المثال لا يطابق، والراجع في حال هذا الرجل اللي هو ثابت ده انه هو ثقة له أوهام، وأن تضعيفه ملهوش مستند أكثر من هذا، وأن أيضا نسبة ما يرويه في هذا الموضع بالوضع ليس مسلما. وقولهم لا أصل له، الدكتور أسامة بيقول كيف نفرق بين الباطل والموضوع كده، هذه أسماء تطلق على كل أنواع المعلولات، ويعرف المراد بها من الموضع الذي تستعمل فيه. فهم يقولون على الموضوع باطل، ويقولون على الحديث زي اللي احنا فيه ده باطل. والإمام السخاوي ذكر الحديث في المقاصد على أنه لا أصل له. صحيح أنه هو على كلامه مع استبعاد الطرق اللي هي عند الإمام القضاعي ممكن أن نقول أنه ليس له سند ثابت، يعني صحيح يعتبر يستند عليه. بعدين في الراجل ده بالذات ثابت ده في كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي في كلام منه هو نفسه لقاعدة إن إحنا كتير منا الباحثين يقول لك إن الحديث ده منكر، لأن أين كان أصحابه شريك؟ تقول له طب إيه اللي خلى ده منكر يا فلان؟ يقول لك لأنه إزاي الحديث ده يسقط على أصحاب شريك من المكثرين عنه؟ كتير دي يقول لك الحديث ده نكرته، دليل نكرته إيه؟ يقول لك لأنه لم يذكره المشهورون من أصحاب شريك. ففي شعب الإيمان في مكان ذكر الحديث ده إن واحد بيقول أنا سألت ثابت نفسه قلت له أنت بتروي الحديث ده اللي هو من كسر صلاته فأين كان أصحاب شريك عنه؟ عشان بقى هو يدافع بقى مش هننقل عنه ولا. فقال يا بني أنا سمعت ما لم يسمعوا وهم سمعوا ما لم أسمع، فكيف تنكر علي حديثا لم يسمعوه؟ ألا أقبل؟ وده يرد على كل اللي هم مسكين حكاية الأصحاب دي ويقول لك إن ده ما يروحش على أصحاب فلان. نفسه ثابت قال لا يروح، ما يروحش ليه؟ ما بيقولوا له أنت جايب الحديث ده أين كان أصحابه شريك اللي هو فلان وفلان؟ ذكر اثنين أنا لما بحثتهم فعلا لقيت واحد معروف بالإتقان وواحد معروف اللي هو عبد الحميد الحماني ده يحيى الحماني إنه هو فعلا من المكثرين عن شريك وهو من الذين كتبوا عن شريك وكلام كده. فقالوا له أين كان هذا الحديث عن فلان وعن ابن الحماني؟ فقال يا بني هم سمعوا ما لم أسمع وأنا سمعت ما لم يسمعوا، فهل إذا انفردت بحديث لا أقبل؟ هو بنفسه. والقضية دي أنا ما شفتش حد من اللي هم بيأرتصوا، معذرة إذا قلت أرتصوا لا أقصد النقد، لكن عايز أقول إن إحنا أسرفنا في استعمالها، إن مش كل اللي فات أصحاب شريك أو أصحاب الراوي أنت تشيله. يقول لك طب ما هو فيه ناس قالوا كده أين كان كذا؟ قل ثابت ده أهو وأنا بحثت سند الرواية دي القول ده عن ثابت، فهو كلهم مظبوطين ما عدا واحد لسه فاضل عليه. فإن صحت الرواية دي عن ثابت إنه ليس كل ما يفوت أصحاب شريك يبقى أنا انتقد فيه، يبقى على الذي يطبق قاعدة الأصحاب إنه هو يرجع للقرن اللي الراجل ده اعترض عليه ويشوف الكلام، أو على الأقل نرجح بقى بالأقوال بقى بالنسبة لثابت. لكن التمثيل باللي مثل بهم ابن حبان اللي هو أبان ابن أبي عياش ويزيد ابن أبان الرقاشي دول موجودين في المجروحين وفيهم كلام يمكن أن يتطابق مع، لكن أيضا لابد أن ننتبه إلى أن الوهم الذي يذكر من الصالحين ليس كله قادحا، وليس وهم المشتغلين بالعبادة و يعني السلوك والأوراد وكذا من الذين يشتغلون بذلك أو بذكر الله عز وجل ليس وهمهم كله درجة واحدة. فإن كان الوهم الذي عرف لهم نادر فيكون لا حكم له، زي أخونا ثابت ده. فثابت ده ثلاثة قالوا إنه هو ثقة قالوا عايزين توهموه في الحديثين دول ماشي. فقال كده الشيخ لا بأس به والحديث منكر. وإذا مشينا حسب أسانيد القضاء مش هيطلع منكر. فيبقى ابن نمير حكم على قد معرفته، وأن أحكام العلماء بالتفرد أو النكارة تكون بناء على ما توافر لديهم، ولا يصرون على هذا إذا ظهر لهم دليل آخر معتبر. وده اللي حصل في هذا الموضوع. بس أنا اللي ناقص عليه وأرجو يعني ما شاء الله كل القاعدين دول أباطرة في الموضوع، إن يبحثون أسانيد القضاء دي اللي هو جابها، لأنها حوالي 8 طرق للحديث، بعضها متابعات وبعضها شواهد. تفضل يا دكتور. احنا بقى هنقف عند 7 عشان خاطر اولا انتوا ما تناموش، ثانيا ان احنا نبقى وقفنا عند مكان يحسن السكوت عليه. فاحنا فاضل علينا 7، لان 7 دور اخرى فيها كلام وفيها امثلة هتبين ان ما هيش على الاطلاق ده، وكنا مصورينها وكده، و8 و9 و10 ان شاء الله، ويبقى المبحث ده خلص بالنسبة للإمام السيوطي. وممكن إن شاء الله ننتقل إلى درس المختلطين اللي هو المبحث اللي بعد كده، وهو مكمل لمسألة الجرح والتعديل الذي وزعه السيوطي على عدة أبحاث في التدريب. أولها مبحث 23 اللي هو من تقبل روايته ومن ترد، وآخرها هي هذه الأبحاث المكملة له. والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.